للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
فصول الإمام غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما رأيتك الحق في ثباته وبقائه ونصره ونفعه وعاقبته، وما رأيتك الباطل في سوءه وتدمير أهله، والحق من ربك لا من غيره، فلا تحدد أهواء الناس ولا يترك ذلك لهم، وإنما هو من الله يعلم به خلقه على ألسنة رسله، والكتاب المحفوظ الذي يبلغنا رسالة الأنبياء جميعا هو الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، والسماوات والأرض خلق الله السماوات والأرض بالحق، وسكرة الموت تأتي بالحق، والعذاب أو الثواب الذي يجده الناس في آخرتهم إنما هو حق. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ومن يريد إنقاذ نفسه عليه ألا يغتر بصولة الباطل وألا يخدع بزبده، فإن الباطل ساعة ثم يذهب جفالا، والحق باق نافع كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تأملوا التاريخ البشري لتروا ساحة الكون ماذا شهدت، وما الذي جرى لأهل الحق وأهل الباطل، وكيف فلت الأرض وجيء بأجيال ليأخذوا العبرة، وجيء بأجيال لتقرأ العظة، وحفظت السنن كلها في كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه، إنه كتاب عزيز، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه. فمن أراد أن يعرف الحق وأن يستمسك به فعليه أن يداوم النظر في هذا الكتاب، وأن يتدبره، وأن يعايشه، وأن يعمل ما استطاع به، وألا يفارقه في ليله أو نهاره. الحق مرة أخرى باقي ثابت منتصر نافع، والخاتمة والعاقبة هناك لا تكون إلا لأهل الحق. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا صدق التمسك به، وألا نضطر بسبب الباطل حتى نهلك هنا أو هناك. تعالوا بنا لنرى صفحة، صفحة من صفحات التاريخ، ونحن نتابع السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى الموكب الطهور في جمع عظيم لم تر مكة مثله. مضى الرسول في رعاية الناس يقود 10,000، وهو الذي خرج من مكة كما تعلمون مهاجرا مكتفيا، لأن القوم قد قصدوه ليقتلوه ويمكرون ويمكر الله. ها هو ذا يعود إلى مكة بعد سنين، يعود إليها ومعه 10,000. اقترب الموكب الطهور من مكة، وكان العباس قد أسلم، فرأى هذا الجمع العظيم وهو يقدم، فرغب أن تعلم قريش لتستسلم، فإنه لا بد لها بأن تستقبل هذا الجمع العظيم لتحاربه وتقاتله. فانطلق إلى مكة ليرى أحدا، وإذا الخلق يساوم أبا سفيان الذي عاد من رحلته إلى المدينة يطلب مد العهد، العقد وتثبيته، فعاد بكفة الفلين لم يجد قبولا، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يقبل القتل، والقوم قد عاهدوا وبدروا، فهو يتوجس ويخاف، وإذا به يخرج خارج مكة، والعباس كما قلت ينطلق إليها علّه يجد من يبلغه بهذا الجمع العظيم لتستسلم مكة ولا تقاتل. وإذا بالعباس يلتقي بأبي سفيان ويسمع صوته، أبا الفضل؟ قال نعم. قال تعال يا أبا سفيان، جمع ما تبلغكم به، وإذا به يأخذه وراءه على بغلته ويمضي به. وأبو سفيان قد مضى قبل أن يلقاه العباس فرأى جمعا عظيما ورأى نورا لم يرى مثلها، فحدثته نفسه أن شيئا قد وقع. أخذه العباس وانطلق، وما إن اقترب للمعسكر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رآه عمر بن الخطاب فقال عبد الله أبو سفيان لقد أمكنني الله منك بغير عهد ولا عهد، ومضى إليه ليقتله. وإذا العباس يقول قد أجبته، ويسرع العباس خوفا من عمر إلى رسول الله فيصل إليه صلى الله عليه وسلم فيخبره أن معي أبا سفيان وقد أجبته. فيعرض الرسول قليلا ويأمر به أن يأخذه إلى مدينته وليأتي به في القتل. وجاء أبو سفيان الذي قاد جيش الكفر طويلا، جاء ليجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. وسكت قليلا عن الشهادة بالرسول التي لا تقبل الشهادة بغيرها، ولكن العباس أشار إليه أن نجاتك فيها فنطق بها. فقال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان يحب الشرف والفخر فاجعل له شيئا. فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس أن يأخذ أبا سفيان في جانب الوادي ليرى بعينه جند الله، فأوقفه ومرت الكتائب الإسلامية، مرت قبيلة وراء قبيلة ممن استجابوا لنداء الله وآمنوا، وهو ينظر بعينه فيرى عجبا، إلى أن يقترب جمع الأنصار والمهاجرين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهروا قوتهم ويظهروا ما معهم. فنظر أبو سفيان إلى العباس وقال له لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال يا أبا سفيان إنها النبوة. ونظر أبو سفيان مسرعا إلى مكة يصرخ فيها ويناديها ألا تقع في قتال وألا تقابل هذا الجيش العظيم. من دخل داري فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. ونظم الرسول صلى الله عليه وسلم دخول الجيش المسلم وحدد لكل لواء المكان وأمرهم ألا يقاتلوا إلا إذا قتلوا، وصادف في مدخل خالد بن الوليد وهو يمسك اللواء أن وجد ناسا من الكفار عزموا على القتال، فقاتلهم وهزمهم شر هزيمة. ومن المضحك أن فيهم رجلا كان يمثل امرأته أن يأتي إليها من المسلمين بمن يحكمها وإذا به يجري مسرعا إلى امرأته ليطلب منها أن تغلق الباب سريعا. فقالت له أين ممكن؟ فذكرها بيوم الخندمر إذ فر صفوان وفر عكرمة وقابلتهم السيوف المسلمة وهو يقول لها لو رأيت ما رأيت لو صمتك باللون أدى كلمة. ودخل الصف وجاء الموت ودخل المنصب العظيم وفيهم رسول الله إلى مكة بل إلى البيت الحرام وفي البيت من الأطنان 60 و300 منصوبة تعبد من دون الله والرسول يشير إليها جاء الحق وزهق الباطل فتهوي تحت الأقدام. وهبل الذي وقف أبو سفيان يوما في أحد ليقول أعلو هبل يشير إليه الرسول فيرى أمام عين أبي سفيان منهارا فيقول له الزبير مذكرا له ما كان منه في يوم أحد هذا هبل يا أبا سفيان الذي كنت تقول كذا وكذا. فقال والله لقد لعلمت لو كان إلها غير الله لنصر. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقعد على سقف الكعبة ليؤذن بهذا الأذان الخالي بهذه الكلمات العبثة النيرة التي تسمع الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حقيقة الإسلام وما جاء به. ووقف الرسول العظيم على باب الكعبة وقد اجتمعت قريش تنظر إليه وتتأمله وهو يخاطبها ويحمد الله ويثني عليه. الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش ماذا تقولون؟ ما تظنون؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين انطلقوا اذهبوا فأنتم الخلقاء. عظيم هذا الدين في كل شهر من شؤونه إنه يطلب هداية الناس إنه رحمة للعالمين. ها نحن نرى الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وأخرجوه ونالوا من صحابته ها هم يقبلون إليه يستقبل الرسول واحدا بعد الآخر وجمعا بعد جمع يسلمون ويخضعون لكلمة الحق. يأتي عكرمة ابن أبي جهل وقد صنع ما صنع فيسلم فيقبله يأمر بقتل وحشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد فيفر وحشي إلى الطائف ويعود إلى الرسول مسلما مع وفد من الوفود فيقبله. يأتيه صفوان بن أمية الذي دبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وأرسل عمير بن ورد وكلفه بقتل الرسول في المدينة، وعاد إليه عمير مسلما لأنه رأى بعينه أن الأمر أمر نبوة، لأن الخبر الذي أخفاه هو وصفوان في جانب الحج قد سبق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إن أرسل عليه حتى أخبر به ما الذي جاء بك يا عمير؟ جئت للأسير الذي في يدي، وكان ابنه أسيرا ضمن الأسرى الذين أسروا في بدر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم موقفا له: وما السيف الذي معك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: اخبرني يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال: جئت للأسير الذي في يدي. قال: ألم تجلس أنت وصفوان بن أمية بجانب الحبل وقلت لولا دين علي وعيال لذهبت لقتل محمد؟ إن الله حائل بينك وبين ما تريد. فألقى بالسيف وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما أخبرت إلا من قبل الله. وكان الذي كلفه بذلك صفوان تكفل بدينه وعياله، وها هو اليوم يأتي به عمير الذي عاد مسلما بعد رحلته، يأتي به ويجيره ويتقدم إلى رسول الله فيعلن إسلامه فيقبله. بل هادية هند امرأة أبي سفيان تأتي ضمن وفد النساء لتسلم، ويعرفها الرسول يقول لها: هند؟ قالت: نعم هند، اعف عما سلم. فيقول: غفر الله لك، ويقبل منها وتسلم. ها هو الحق في قولته وفي رحمته، ها هو الحق في نصره عندما ينصح، ها هو الحق باطل ثابت نافع لا ينقذ من ينقذ إلا به. قد يقر الناس بقولة الباطل أو بزبده، ولكن عليهم أن يعرفوا دائما العواقب، ولا تنهيهم الرغائب عن العواقب، فإن العاقبة عند الله لأهل الحق. الإنسان لا يمكن أن تتخلص نفسه من الحنين للذكريات والأيام. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأشرف على الشعب، أشار لجابر إلى البيت الذي كان يسكن فيه، والذي أخرج منه وأشير عليه أن يسكن في بيت من البيوت فأبى، وبقي في الحجون بضعة أيام إلى أن بارك مكة وعاد. بعد أن رفع فيها لواء الحق واستنارت بنور الله، وفي الوفود التي جاءت امرأة لتعلن إسلامها، وكانت من بني سعد، التي منها حليمة السعدية التي أرضعت وهو طبيب وقالت له إن حليمة قد ماتت، فضربت عيناه بالدمع وأكرمها، بل أكرم الوقت كله خير إكرام، فقالت له إنك بر كريم في صغرك وفي كبرك. عجبا للأيام يؤذى فيها الطفل، وعجبا لدنيانا يلاقي فيها المؤمن ما يلاقي، ولكنها العاقبة. ماذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دنيانا حتى يعادى من أهل الباطل في مثل هذا العداء؟ ماذا أخذ؟ لقد كان يبيت الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله الكرام. قالت عائشة حين سألها ابن أختها ما كان طعامكم يا خالد؟ فقالت الأسودان التمر والماء. ماذا أخذ من دنياه وهو الذي يبيت على حصير تؤثر في جنبه ويقول له ابن مسعود ألا نتخذ لك وطاء يقيك من هذا؟ فيقول يا ابن مسعود ما أنا والدنيا إلا كراكب فظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ماذا أخذ من دنيانا وهو الذي لم يقبل أن يكون في بيته دينار ولا درهم في الساعة التي يلقى فيها ربه؟ ما هذا العداء الذي تفتح به الدنيا لأمة الإسلام؟ وما الذي يريده الإسلام للعالمين؟ إنه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا هذا الطقس من العداء؟ لماذا هذا التكالب على أمة الإسلام؟ وماذا صنع القوم بحضارتهم؟ حضارة الإثم، حضارة المعاصي، حضارة الآثام والذنوب، حضارة الدمار والخراب، الحضارة التي أقسمت فيها بطون المدافع وجاع الناس، الحضارة التي يهدد فيها الناس صباح مساء، الحضارة التي لم يكتف القوم فيها بدمار الأرض حتى تنافسوا على حرب النجوم. ماذا فعل الإسلام لكل أولئك؟ إنه يطلب الرحمة لهم جميعا، إنه يطلب البر بالناس جميعا، إنه يطلب الحق والعدل للناس جميعا، إنه لا يرضى بالسلام المزور الذي يقام مثل البطش والقوة والغلبة. انه ينشد السلام للخلق جميعا على اساس من الحق والعدل. القوي فيكم ضعيف حتى اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى اخذ الحق له. يا ايها الذين امنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا. ماذا صنع الاسلام لهؤلاء جميعا؟ وما هذه العداوة الشرسة لأمة الإسلام؟ وما هذا التكالب على مقدراتها؟ هل لنا نحن جميعا المسلمين أن نعز في ديننا؟ فلا نكلم الخلق جميعا إلا بلغته، ولا نخاطب الناس جميعا إلا بشرعه، ولا نجلس مع أي إنسان كائنا ما كان إلا ونحذر ونبشر وننذر. هل لنا أن نفعل ذلك؟ فترى الإنسانية منا جميعا اعتزازا في ديننا حيث كنا، وعندئذ لا ضير علينا أن نجلس مع من شئنا، لأننا مطالبون أن نبلغ رسالة الله للعالمين. هل لنا نحن المسلمين أن ندرك بيقين وصدق أن الحق منتصر لا محالة، وأن الأرض قد مضى فيها من قبل الجبارون الظالمون فمضت فيهم سنة الله؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والسنة ماضية وباقية. هل لنا نحن المسلمين أن نستيقظ وأن نوقن ونصدق وأن نعلم يقينا أننا على الحق، وأن ينصفه من نفوسنا حتى ينصفه الغيب، وأن نقيمه في حياتنا حتى يقيمه الغيب، وأن نحترم نحن دماءنا حتى يحترمها الغيب، وأن نصون نحن حرماتنا حتى يصومها الغيب؟ أما أننا نفعل بأنفسنا أشد مما يفعله في أعداؤنا؟ أين الإسلام العظيم في حياتنا، في أخوتنا، في روابطنا، في الكلمة الضارة التي يجب أن تسري بيننا، في الأخوة المؤثرة التي يجب أن تقوم فينا، في العزة بدين الله التي ترتفع بها رؤوسنا ولا تتنكث، وتعلو بها نفوسنا ولا تضعف، وتقوى بها قلوبنا ولا تهيب؟ أين نحن مما يجب أن يكون؟ هذا تاريخنا، وهذا ماضينا، وهذا كتاب الله بيننا يطلبنا لنصعد، فأين الصاعدون؟ يطلبنا لنعز، فأين الذين يحبون أن يعتزوا بالله وحده ليعزهم الله؟ مضينا مع الموكب الطهور إلى مكة، وفتحت مكة، ورأينا كيف جاء الحق وذهب الباطل، ورأينا الأصنام التي عبدت تسحق وتدمر تحت أقدام من كان يعبدها، ممن هداهم الله إلى الإسلام. بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أياما، تهيأ بعدها لغزوة حنين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن بعضا من الناس لا زال في نفسه شيء، فهو يدبر وينظر، وخفي على من يدبر وينظر أن الله يسمع ويرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، وفضالة ابن عمير يهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضالة ابن عمرو ابن عمير ابن الملوح هم بقتل الرسول وهو يطوف بالبيت، ودنه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل؟ قال: نعم يا رسول الله فضل. قال: ما الذي كنت تحدث به نفسك؟ قال: يا رسول الله لا شيء، كنت أذكر ربي. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر الله. ثم مد يده الكريمة إلى صدره ووضعها على صدره حتى سكن قلبه. قال فضالة: والله ما رفع يده عن صدري حتى كان أحب شيء إليه. ذاك عزم على شر. من الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما عزم؟ يا فضالة، ما الذي كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. وكم من أمور للناس يدارونها بشعارات براقة: ما الذي كنت تحدث به نفسك؟ هو يحدث نفسه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأله الرسول فيقول: لا شيء، كنت أذكر الله. هل يقابل هذا الأمر إلا بالضحك؟ ظن أول الأمر أن أمره قد حسن، فقال له: يا فضالة استغفر. ثم مد الرسول يده إلى صدره فسكن قلبه. قال فضالة: والله ما رفع يده حتى كان أحب شيء لدي. ومضى فضالة إلى حائل، وكان من عمره أن يحدث امرأة في الطريق يكلمها وتتكلم إليه، فدعته إلى الحديث فأبى، وقال لها: يأبى الله ويأبى الإسلام. وذكرني أمره بما كان يفعله الأعرابي في جاهليته عندما كان يطلق بعيرة ليمضي البعير عند أماكن النساء فيرى وينظر، وظاهر الأمر أنه ينطلق وراء بعيره، وباطن الأمر أنه يريد أن يستطلع على الحرمات وأن يتفرج على النساء. هداه الله فأسلم. فسئل: ما فعل بعيره؟ قال: عقله الإسلام. عقله الإسلام، وهل يعصر التمرد ويحدث السوء إلا الإسلام؟ الناس يشردون أمنا، فهل يتحقق لهم الأمن إلا بالإيمان؟ الناس يطلبون سلاما وسلما، فهل يجدونه إلا بالإسلام؟ نمضي. بقي في النفوس بعض الشر، فهذا شيبة ابن عثمان الحجبي يعزم على أمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى الناس يتحركون مع الرسول إلى هوازن في حنين، فقال تلك كفر، إذا اختلط الناس استطعت أن أسأر أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، فأكون بذلك قد قمت بثأر قريش كلها. ومضى بنيته، لم يقطع أحدا، وجاءت المعركة ودار القتال، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اضطربت الصفوف في الجولة الأولى نتيجة ركون بعض الناس قريب عهد بالإسلام إلى الكثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في هذا الاختلاط رأى شيبة أن تلك فرصته لكي يعمل ما عزم عليه، وكان يقول لو أن الناس جميعا العجم والعرب اتبعوه ما اتبعته، وازداد إصراره كلما اقترب من فعلته، وإذا به يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع سيفه، وإذا به يقول رفع إلي سواق من نار فيه برق كاد أن يأخذ بصري، فوضعت يدي على عيني خوفا أن يذهب بصري، فالتفت إلي رسول الله وقال أذن شيء، فدنوت، فقال اللهم أعذه من الشيطان، قاتل يا شيخ، قال والله ما رأيت شيئا أبدا أحب إلي منه، حتى صار أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأخذ يقاتل ببتالة وصدق بين يديه إلى أن انتهت المعركة، وعاد الرسول يدخل إلى حبائه، فدخل وراءه شيبة، وما دخل أحد غير شيبة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أراده الله به خير مما أردته لنفسك، ثم أخذ يحدثه بما كان يضمره في نفسه، يقول شيبة أخذ يحدثني بما كنت أريد أن أفعله ممن لم أخبر به أحد قط، فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، استغفر الله لي، قال غفر الله لك، غفر الله لك، غفر الله لك. هذا رسول، هذا نبي أيليق بأمتنا؟ أيليق بضعف أمتنا؟ هداهم الله أن ينظروا تحت شعارات تخالف أمره؟ أيليق بأمتنا وقد شرفها الله به أن تعرض عن دينه لتمضي وراء شعارات كاذبة تكاد تغفل الأخبر واليد؟ أما أن لأبناء الإسلام أن يخيفوا؟ أما أن لأمة الإسلام أن تدرك رسالتها؟ أما أن لنا جميعا أن نعتصم بحبل الله ولا نتفرق؟ أما أن لنا جميعا أن نطلب العزة بإعزاز ديننا وإعلان كلمة ربنا؟ هل تطيب نفس حر بالذل الذي تعيش فيه أمتنا في كثير من ديار الإسلام؟ أما أن لأمتنا أن تعرف قدرها وأن تدرك أسباب نصرها وأن تستنتج بأسباب عزها؟ هذا رسولنا رحمة الله للعالمين، هذا يعزم على قتله ويرفع سيفه وإذا به يتلطف إليه ويقول: يا شيخ، أرأيت أن الذي أراده الله بك خير مما أردته بنفسك؟ يقول: استغفر لي يا رسول الله. قال: غفر الله لك. أيليق بنا وهذا رسولنا أن نتبع هوى لأحد أو نسير ذيلا في قافلة أو نرى ونحن نضع رؤوسنا على كتف العالم ونستجدي ونبكي؟ أيليق بأمة هذا رسولها أن ترى على النحو الذي نراه في عصرنا؟ أم يجب أن نسرع الخطر لكي نعود فنصحح واقعنا ونعين على تصحيح واقع الإنسانية التي تبددت فيها الرحمة بين الناس، فلم يعد هناك من يرحم الضعيف والطفل والمرأة، بل رأينا وقود نار تشتعل في كل مكان يؤجدها أهل الفساد، ولولا رحمة الله بالخلق لكان الأمر أشد من ذلك. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. أرجو الله لأمتنا أن تعود وأن تستبصر بدينها. أعود مرة أخرى وأقول على كل إنسان أن يستحضر في نفسه علم ربه، والإنسان إذا ما أدرك أن الله يعلم سره وجهره استحى من ربه. وذكرت كثيرا أن فتاة صغيرة أبت على أمها أن تضع مزيجا من ماء على لبن ليزيد دسمها، وقالت لأمها حين قالت لها إن عمر لا يراها، فذكرتها الفتاة: إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. لقد جاءت امرأة تشتكي إلى رسول الله تشكو زوجها وكم يقع في بيوت من امور. ولكن المجتمع الطهور نتعلم منه جاءت تشكي زوجها وتتحدث اليه وتقول له قال لي كذا وكذا. وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم واذا الوحي ياتي ليخبرنا نحن كما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نعلم ونتعلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. وعائشه تقول كنت في الحجره اعرف ان جدالا وحوارا يتم ولكن لا اعلم ما سمعت حقيقه ما يدور ولكن الله سمع من فوق سبع سماوات. ما دلالة هذا؟ ما دلالة هذا في تربية الإنسان المسلم وهو يتلو القرآن؟ دلالة هذا أن توجد الضمائر النظيفة. دلالة هذا أن لا تطلق القلوب على النية السيئة. دلالة هذا أن الإيمان الصحيح ينفذ إلى القلب فيأتي الجريمة المبيتة قبل أن تولد. دلالة هذا أن مخابرات الأرض قاطبة وأجهزة الأمن قاطبة بأجهزتها تعجز عن أن تئد جريمة في نفس صاحبها وإنما تتدخل عندما تقع الجريمة. أما الإيمان وحده هو الذي يلج القلوب ويدخل إليها فيطهر القلوب ويذهب الشر عنها ويجعل صاحبه يبيت وهو سليم القلب. ولا ينجو إنسان إلا بسلامة قلبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألكم ترون معي أن كثيرا من أمر واقعنا المعاصر سبب غيبة الإيمان عن كثير من الديار، سبب شعارات الكفر التي اعتنقت وشعارات الضلال التي أوثرت، سبب التنكر لدين الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يهقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ألا يتلى ذلك علينا في كل مكان؟ ألسنا جميعا نحتاج إلى أن نتحرك لتبليغ دعوة الله لننقذ الديار من النار؟ ألا يحتاج واقعنا أن نتعلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا؟ ألم نرى كيف كان السر المصوي في الصدور لدى من أراد الشر معلوما لرب العالمين؟ وكيف أخبر الرسول بإعلام الله له؟ فضالة ماذا تحدث به نفسك يا فضالة؟ وأخبر شيبة بما كان يدور؟ كل أمرنا معلوم لربنا. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله كائنا ما كان. ألا يدعون هذا ألا نختفي بمنكر فضلا عن أن نجاهر به؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أرجو الله أن يوفق أمتنا جميعا أن تعلم. أرجو الله أن يعزنا بدينه. أرجو الله أن يوفقنا لطاعته. أرجو الله أن يجمع كلمتنا على رضاه. أرجو الله أن يبعد الفتن عنا، أرجو الله أن يوفق أمتنا لأداء رسالتها ومعرفة دينها وتبصرتها بكتاب ربها. أرجو الله أن يأخذ بيد أمتنا إلى الرفعة وإلى الفلاح وإلى العمل على إعلاء كلمة الله. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلوم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.